إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مما فضله الله سبحانه وتعالى به على غيره: وأوتيت جوامع الكلم، وأوتيت جوامع الكلم. نبينا صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلمات، فيأتي بوصايا أو أدعية أو أذكار، فإذا رأيت إلى مبانيها وجدتها قليلة، وإذا بين أهل العلم معانيها وتأمل الفقيه ما فيها وجدها كثيرة. فهذا من بركة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن الطرق التي يصل بها العبد إلى التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم: التبرك بأقواله، التبرك بأوامره وبزواجره، التبرك بكلماته عليه الصلاة والسلام. فرب رجل يبقى يدعو الله عز وجل ساعة أو ساعتين أو أكثر من دعاء من بنيات أفكاره ومن ابتكاره، ولو دعا ببعض الكلمات الجامعة ما استغرق منه وقتا كبيرا ولا استغرق أشياء كثيرة. ففي صحيح مسلم من حديث جوير يا أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: رجع النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح وهي ما زالت في مصلاها، قال لها: ما زلت على ما تركتك عليه؟ قالت: نعم. قال: أما إني قلت كلمات لو وزنت بما قلتي لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته. نعم، فهذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة، وينبغي للمسلم أن يحرص على ذلك، لأن الذي يحرص على الأدعية الجامعة النبوية أولا يجد فضل السنة والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي فهذا من سنته عليه الصلاة والسلام. ثانيا تجد بركة هذا الدعاء، فقد تدعو بشيء أنت تفهمه من هذا الدعاء، والدعاء أشمل وأكمل وأجمع وأنفع. ثالثا أنك تسلم من المخالفات، فرب شخص يدعو بدعاء من نفسه تكون فيه مخالفات، فيه تعدي، فيه إثم أو قطع رحم، فلهذا المسلم يحرص على أدعية النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله وما علمه غيره. ولهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. من الآن منا سيكون مثل أبي بكر علما وفقها وفضلا وخيرا واستقامة وتقى؟ ما أحد. ومع هذا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. الحديث باب الصحيحين. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدعية الجامعة ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم شداد بن أوس رضي الله عنه، وقد أخرج أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم، والحديث لا يخلو من طريق إلا وفيه كلام، لكن بمجموع طرقه يرتقي الحجية. نعم. وقد حسنه أو صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لشداد: يا شداد، إذا رأيت الناس يكتنزون الذهب والفضة فاكتنز هؤلاء الكلمات، فاكتنز هؤلاء الكلمات. ما هي هذه الكلمات؟ اللهم أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. كلمات عظيمات. يكفيك ما يبين فضلها وعظيم منزلتها: إذا رأيت الناس يكتنزون الذهب والفضة فاكتنز هؤلاء الكلمات التي فيها سعادتك في دينك وفي دنياك وفي أخراك، التي فيها سعادتك في ظاهرك وفي باطنك، التي فيها سعادتك في النعم وعظيم المنن والكرم، التي فيها سعادتك في عاجل أمرك وآجله، الذي فيه سعادتك فيما تعلم وفيما لا تعلم. نعم. الذي فيه سعادتك بتكفير خطيئاتك ومحو سيئاتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لشداد: قل اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. والأمر هو الدين، الأمر هو الإسلام، ورأس الأمر الإسلام، كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عند أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم، والحديث حسن بشواهده. ورأس الأمر الإسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. فأنا وأنت وكل عبد مسلم محتاج إلى تثبيت الله له على الإسلام، أن تثبت قدمه ثبوت الجبال، وأن لا يتزحزح، وأن لا يتأرجح، وأن لا يتبع الهوى وسبل الردى، وأن لا يترك الحق ويتبع الباطل. فإن لم يكن للعبد ثبات من الله عز وجل زلت قدمه مع كثرة المغريات وتنوع الملهيات وضيق الأحوال وشدائد النكبات، فينحرف العبد. فلهذا هو محتاج إلى أن يثبته الله في الأمر، ثبته على هذا الدين. فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والعبد قلبه يتقلب، وما سمي قلبه قلبا إلا من تقلبه، فتارة تراه مشرقا وتارة مغربا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحلف: لا ومقلب القلوب، كما في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وكان من دعائه: يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صحيح مسلم، وجاء من حديث النواس بن سمعان وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم. فهذا فيه دعاء الله عز وجل التثبيت: وأسألك الثبات في الأمر. فأنت محتاج إلى الثبات على الإسلام، الثبات على السنة، الثبات على التوحيد، الثبات على الصلاة، الثبات على إيتاء الزكاة، إلى غير ذلك من دعائم الإسلام وأركانه العظام وسائر العبادات والطاعات. نعم، أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، أن يكون عزمك على ما فيه رشدك، والرشد هو الهداية والسداد والصلاح، هذا هو الرشد. فأنت إذا أردت أن تكون رشيدا لا يكون ذلك إلا بمعرفة الحق والعمل به. فإذا علمت ثم عملت بما علمت من الحق كنت رشيدا. فالرشد ما كان متكونا من العلم والعمل والعزيمة على الرشد. فإن عزائم القلب تكون على أمور مختلفة ومتنوعة، فقد يعزم على رشد وقد يعزم على غير، قد يعزم على طاعة وقد يعزم على معصية، قد يعزم على ما فيه خير وقد يعزم على ما فيه شر. وقد تكون هذه العزيمة في الخير والشر والرشد والغي والطاعة والمعصية عن علم بما عزم عليه، وقد يكون جاهلا فيعزم على الشر ظنا أنه خير، ظنا أنه خير، ويعزم على ترك الرشد ظنا أنه شر. فأنت تدعو الله عز وجل أن تكون عزيمتك على الرشد، وأن لا تعزم إلا على ما فيه الرشد. فإذا وكلت أمرك إلى الله عز وجل أعانك، فقد تعزم على الغي وأنت تظنه رشدا، كالذي يعزم على الباطل وعلى الشر وعلى الفساد ويظن أن هذا من الخير وأن هذا من الرشد وأن هذا من الطاعة. ما عليه أهل الرفض والتصوف وما عليه أهل البدع والأهواء مما يفعلونه ويقومون به من أنواع البدع والضلالات، كثير منهم عن جهل، يظن أنه يعمل خيرا ويفعل برا ويعزم على ذلك وينويه طلبا للأجل من الله عز وجل، وكانت عزائمه على البدعة وعلى الضلالة. فلذا العبد محتاج إلى أن يسأل ربه ألا تكون عزيمة قلبه إلا على الرشد، إلا على الرشد. وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. العبد الله عز وجل يسدي عليه بأنواع النعم الظاهرة والباطنة، العاجلة والآجلة، ما أدركها وما لم يدركها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وإذا كان العبد عاجزا عن عد النعم فهو عاجز عن إقامة الشكر لها بالتمام والكمال، لأنه عاجز. أنت إذا قدم لك شخص أنواعا من المعروف وأردت أن تكافئه وأن تجازيه بالمثل، فعرفت ما أعطاك فجازيته بكل معروف بما تستطيع. لكن إذا كنت جاهلا لا تدري ما الذي قدمه لك وما الذي أعطاك فإنك لا تستطيع. هذا مثل في أمور الدنيا، ولله المثل الأعلى، والله غني عن شكرنا وعن ذكرنا له وعن حمدنا وعن عبادتنا. وإنما إن قدمنا فلأنفسنا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. فأنت يا عبد الله إذا وفقت لشكر نعمة الله عز وجل فالذي وفقك هو الله سبحانه وتعالى. فنحن محتاجون إلى أن نوفق إلى شكر النعم. وأسألك شكر نعمتك أن نشكرها بالقلب استحضارا وتفكرا وتأملا وتوحيدا وإفرادا لله عز وجل، وأن نشكره بألسنتنا معترفين مثنين ذاكرين حامدين شاكرين طائعين، وأن نشكره بالجوارح انقيادا وطاعة واستجابة وإذعانا. لذلك يكون العبد شاكرا. وأنت يا عبد الله إذا شكرت نعمة الله تحصلت على فوائد. الفائدة الأولى في شكر النعمة أن النعمة تبقى ولا تذهب، وهذا مكسب عظيم. قال الله عز وجل كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. الفائدة الثانية نماؤها وزيادتها. قال الله وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الفائدة الثالثة أن الله عز وجل يجزيك بأنواع المنن زيادة من عنده في عاجل أمرك وفي آجله، وسيجزي الله الشاكرين. فهذه منة عظيمة. والفائدة الرابعة السلامة من النقم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فالله يشكرك يا من شكرته، الله يشكرك يا من ذكرته، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال وحسن عبادتك. فنحن مطالبون بالعبادة وإذا كانت العبادة عبادة حسنة بأداء أركانها وتحصيل شروطها وتوفر واجباتها فهذا يجعل العبادة عبادة حسنة، وأنت تكون محسنا في عبادتك. والعبادات نحن مطالبون أن نحسن فيها، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وكيف يحسن العبد في عبادته لربه؟ لا يحسن في عبادته لربه إلا باتباع الكتاب والسنة. وأنت إذا دعوت الله عز وجل أن يوفقك إلى حسن عبادته هذا مما يسر لك، إن كنت جاهلا من يعلمك؟ فقد تصلي صلاة تظن أنك تحسن فيها ولا أحد أحسن منك، وأنت على جهل وعلى قلة علم وعدم بصيرة. فإذا ما دعوت الله عز وجل بهذه الدعوة المباركة وحسن عبادتك وفقك الله سبحانه لمن يعلمك ويرشدك ويدلك إلى ما فيه خيرك وسعادتك، فتكون ممن أحسن في العبادة. هذا في باب الصلاة، في باب الزكاة، في باب الصيام، في باب الحج، وفي كل ما أمر العبد بالإحسان فيه. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. نعم، كما في حديث شداد رضي الله عنه في صحيح مسلم. فإذا هذه دعوة عظيمة ودعوة مباركة، والمحسن في عبادة الله عز وجل يتحصل على فوائد جمة كثيرة. الله عز وجل يكون معه مؤيدا ونصيرا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يكون الله عز وجل محبا له. إن الله يحب المحسنين. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهكذا يجد البشرى والهدى والرحمة، كما قال الله عز وجل ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين، إلى غير ذلك من المقامات العلية التي يلقاها العبد بطاعته وإحسانه في عبادة ربه. ثم قال وأسألك قلبا سليما، قلبا سليما، أن يؤتيك الله عز وجل قلبا سليما، سليما من العقائد الكفرية، سليما من الشرك والكفر، سليما من النفاق الاعتقادي، سليما من البدع حتى غير المكفرة، سليما من الحقد والحسد والغل، سليما من الرياء والسمعة، سليما من الميل إلى المعاصي، قلبا سليما. والله عز وجل يقول في كتابه عن نبي الخليل إبراهيم عليه السلام ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب سليم. فهذا من أسباب الفوز والنجاة من الخزي والعار يوم القيامة، لأن العبد يتكتم على سواد قلبه وخبث نفسه ويظهر خير عمله ويخفي سيء عمله، فيأتي يوم القيامة فإذا بما في القلب ينكشف، وإذا غطاء الوعاء يرفع، وما في هذا القلب وما جمعه واحتواه صار باديا فاشيا علنا ظاهرا يراه الناس على رؤوس الخلائق. نعم، والله عز وجل أثنى على نبي إبراهيم عليه السلام، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. فهذه دعوة عظيمة. فإذا ما كان القلب سليما، فإذا ما كان القلب سليما فإنه يأمر بالسلامة، يأمر بما فيه السلامة للبصر، بما فيه السلامة للجوارح، فهذا دعاء عظيم ودعاء جامع. قلبا سليما ممتلئا توحيدا وعبودية ومحبة وإجلالا وإنابة وخشية وخوفا ورجاء ورغبة ورهبة وتوكلا على الله عز وجل، فهذا هو القلب السليم. ولسانا صادقا، صادقا في مقالاته، صادقا في حديثه، صادقا في كلماته، صادقا بأن يكون الكلام مطابقا للواقع قصده أو لم يقصده، لأن الكذب هو مخالفة الواقع. فلو أنت قلت مثلا حديث كذا في مسلم وليس في مسلم، فهذا من حيث المعنى العام يعتبر كذبا لأنه يخالف الواقع، وإن كنت محذورا لا إثم عليك ولا حرج عليك. فأنت إذا دعوت الله أن يرزقك لسانا صادقا، أن يكون كلامك دائما على الصدق، وأن لا تأتي إلا بالصدق، وأن تكون موفقا فتدلي دائما بالصدق، فهذه دعوة عظيمة. ولسانا صادقا بعيدا عن الكذب وعن الفجور وعن الزور، بعيدا عن الباطل، فلا ينطق إلا بالصدق في حديثه، ولا ينطق إلا بالصدق في دين الله، ولا ينطق إلا بالصدق في النقل عن الله والنقل عن رسوله صلى الله عليه وسلم والنقل عن أهل العلم، لا ينطق إلا بالصدق. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأسألك من خير ما تعلم، ولم يقل من خير ما أعلم، فإنك لا تدري ما الذي فيه خيرك وفيه نفعك. فإذا قلت وأسألك من خير ما تعلم، وكلت الأمر إلى الله ورددته إليه وفوضته إليه، فأنت تدخل في أمور دينك وفي أمور دنياك، قد تعلم أنه خير وقد لا تعلم. فإذا قلت وأسألك من خير ما تعلم، في باب العبادات وفي باب المعاملات وفي باب النكاح وفي باب البيع والشراء وفي باب الصحبة وفي باب البطانة وفي باب يعني المراكب والمساكن، لفظة عامة جامعة شاملة تشمل ما تعلمه وما لا تعلمه، تشمل ما يتعلق بأمر دينك وبأمر دنياك وبأمر أخراك. نعم. وفي المقابل قال: وأعوذ بك من شر ما تعلم، من شر ما تعلم. فكم من شخص يقدم على نكاح امرأة بما يسمع عنها وأنها خيرة، والله عز وجل مطلع على بواطن الأمور وحقائقها، فإذا ما وكلت أمرك إلى الله صرفك عنها إذا كانت على شر أو كانت توصلك إلى الشر. فمن النساء من تكون مفتاح شر مغلاق خير، كما أنه من الرجال من يكون مفتاح شر مغلاق خير. فإذا ما دعا العبد والأمة الرب سبحانه بهذه الدعوات ربما لم يوفق إلى ما فيه الخير، فيقدم على شيء يراه خيرا ولا يعرف أنه شر إلا بعد زمن، بعد زمن. فهذه دعوة مباركة، دعوة مباركة فكأنه قال أسألك من خير الدنيا والآخرة وأعوذ بك من شر الدنيا والآخرة. ومن أعظم الخير الفوز بالجنة. نعم. ومن أعظم الشر النار. فأنت إذا ما دعوت الله عز وجل أن يوفقك إلى خير ما يعلم وأن يعيذك من شر ما يعلم، فهذا بإذن الله عز وجل تحصل به خيري الدنيا والآخرة. ثم قال وأستغفرك لما تعلم، ما قال لما أعلم كما تقدم، لأن العبد قد يقع في خطايا ربما في يومه. الآن ما منا من واحد في هذا اليوم إلا وقع في خطايا وزلات، إذا قيل له لو سمحت اعدد لي خطيئاتك هذا اليوم ربما يعجز، يذكر واحد اثنتين ثلاثا أربعا وهكذا. وأيضا من الذنوب ما قد يقع به الشخص بسبب تفريط، بسبب تساهل وعدم استفسار. ومن الأخطاء ما يقع فيها جهلا، فأنت تستغفر الله عز وجل لما يعلم، فيشمل ما تعلم وما لا تعلم، ويشمل ما علمت أنه ذنب وما علمت أنه ليس بذنب. فقد تأتي شيئا تظنه خيرا وهو ذنب، وهو إثم، وهو باطل. فإذا ما استغفرت الله عز وجل كان سببا لمحو تلك الخطيئة التي كان فيها نوع تقصير وتفريط. ثم ختم هذا الدعاء إنك أنت علام الغيوب. هذه جامعة شارحة لما مضى، الثبات في الأمر الله عز وجل يعلمه، العزيمة على الرشد الله يعلمه، شكر النعمة، حسن العبادة، سلامة القلب، صدق اللسان، وهكذا الوصول للخير والعصمة من الشر ومغفرة الذنب، فهذا كله عند الله عز وجل. فالله سبحانه وعلام الغيوب. وفي هذا الحديث إظهار الضعف والعجز والمسكنة والقلة والذلة والخضوع والاستكانة لله سبحانه وتعالى، ورد الأمر إلى الله وأنه بيده الأمر، وأنه الذي يعلم الخير ويعلم الشر ويعلم الرشد ويعلم الغي ويعلم الذنب ويعلم الطاعة ويعلم السلامة ويعلم ما فيه الشر. نعوذ بالله من الشر ومن آل الشر. فهذا دعاء عظيم ينبغي لكل واحد منا أن يحرص عليه. وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني علمه شدادا بأن يقوله في صلاته، والدعاء في الصلاة لم يرد التحفيز فيه إلا في موضعين. الموضع الأول في السجود كما في حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم، حديث أبي هريرة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاجتهدوا في الدعاء، أو قال فأكثروا الدعاء، حديث ابن عباس، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. الموضع الثاني الذي رغب المسلم أن يكثر من الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام، لحديث ابن مسعود ثم ليتخير من المسألة ما شاء، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه. وجاء ما يبين هذا عند ابن خزيمة أن هذا في التشهد الأخير فقط. فأنت وإن كان حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين ظاهره أنك تأتي بالتحيات ثم تدعو سواء في التشهد الأول أو الثاني أو الأخير، لكن جاء في حديث ابن مسعود عند ابن خزيمة من طريق محمد بن إسحاق وسنده حسن التفصيل والبيان أنه يكتفى في التشهد الأول بالتحيات، وإنما الدعاء يكون في التشهد الأخير من الثنائية أو الصلاة الثلاثية أو الصلاة الرباعية، فينبغي أن نجتهد في الدعاء وأن نأتي بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، وأسألك حسن شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. نكتفي بقدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.